بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يفقهنا في الدين. ولا نزال نقرأ في هذا المتن المبارك دليل الطالب، واليوم إن شاء الله ستكون بداية القراءة من باب الحيض، وإن شاء الله نختم كتاب الطهارة في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل.
أحسنت. قال رحمه الله: باب الحيض. عقد هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالحيض من طهارة وصلاة وغيرها. وباب الحيض مهم، وهو من أدق أبواب الفقه من أكثر من وجه، من جهة الأحكام المترتبة عليه، ومن جهة ما يعتري المرأة وقد تضطرب عند هذه الدماء وتشك فيها فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي، والحيض قد يتقدم ويتأخر وهكذا. ومن هنا حصلت هذه الإشكالات في هذا الباب. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، رحمه الله تعالى. والحيض ليس عقوبة للمرأة كما يزعم البعض، بل هو خلقة وجبلة لمصلحة الطرفين، فهو كما سنعرف هو علامة للبلوغ، وهو أيضا غذاء للجنين في بطن أمه، فإذا انقطع الحيض دل ذلك على الحمل كما هو معروف. والدماء التي تصيب المرأة وعلى وجه الأخص تخرج من قبل المرأة ورحمها 3 دماء: حيض ونفاس واستحاضة. حيض ونفاس واستحاضة، هذا هو الأصل. وبعض الحنابلة يذكر أقساما أخرى، فيذكر دم الفساد والدم المشكوك فيه فيجعلها 5 أنواع، لكن في الحقيقة الفساد والمشكوك فيه يرجع إما إلى حيض أو نفاس أو استحاضة من حيث الأحكام. وقد عرف العلماء الحيض لغة واصطلاحا، فقالوا: الحيض لغة السيلان. السيلان، العرب كانوا يقولون: حاض الوادي إذا سال، ولذلك سمي هذا الدم حيضا لأنه يسيل. وتعريفه اصطلاحا، وهذا المهم، هو دم جبلة وطبيعة، هو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. وهذا الدم كما ذكرنا قبل قليل تترتب عليه أحكام كثيرة وتتعلق به أحكام كثيرة، من حيث الطهارة والصلاة، ومن حيث العدة والطلاق والحداد، و تترتب عليه أحكام كثيرة جدا حتى في الحج، كلها متعلقة بهذا الدم. ولذلك تحديد هذا الدم وتعيينه مهم جدا لما يترتب عليه. وأيضا انقطاع حصوله أو خروج هذا الدم دليل على براءة الرحم من الحمل، وأنه وخلوه من الجنين، لأنه إذا حملت المرأة دل على انقطع دمها، فدل الانقطاع على ماذا؟ على الحمل. ولذلك إذا طهرت دل على أن إذا أصابها الحيض دل على أنها ليست في حامل، وإذا انقطع دل على أنها ماذا؟ قد تكون حامل. وهذا تتعلق بأحكام كثيرة، وهو استبراء الرحم سواء في الحرة أو في الأمة كما هو معلوم. الشاهد أن هذا الدم تأتي به أو تتعلق به أحكام كثيرة تأتينا في أبواب كثيرة في الفقه، في أبواب كثيرة في الفقه. والأصل في مسائل الحيض الكتاب والسنة والإجماع، فقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد جاءت أحاديث كثيرة في شأن الحيض والمستحاضة والنفاس. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة بنت جحش. فاطمة وأم حبيبة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. وستأتي معنا هذه الأحاديث على تفاصيل أحكامها إن شاء الله. والإجماع منعقد على أحكام هذا الدم. بعد ذلك يأتينا الدم الثاني وهو دم النفاس. ما هو دم النفاس؟ دم النفاس عرفه الفقهاء فقالوا: هو دم يرخيه الرحم، هو دم يرخيه الرحم حال الولادة، حال الولادة أو قبلها بيسير، حال الولادة أو قبلها بيسير. ما حكم هذا الدم؟ النفساء كالحائض في الأحكام. ولذلك قال ابن رجب وغيره من أهل العلم أن حكم النفاس حكم الحائض بالإجماع، فحكوا فيه الإجماع. هذا بالنسبة للدم الثاني وهو النفاس. الدم الثالث وهو الاستحاضة، قالوا في تعريفه: هو دم يخرج من عرق يقال له العاذل. دم يخرج من عرق يقال له العاذل. الدماء هذه الثلاثة كلها تخرج من الرحم، لكن دم الاستحاضة هو في الحقيقة مرض ونزيف ناتج عن مرض. ولذلك اليوم المستحاضة يتعامل معها بغير ما يتعامل معها بالسابق، لأن الطب تطور، فهناك أدوية وعلاجات تعالج هذا الأمر أيسر وأسهل مما كان من قبل، فتراجع الطبيب وتعالج هذا المرض وينتهي الإشكال أو كثير من الإشكالات التي كانت تكون في السابق. طيب، ما حكم المستحاضة؟ المستحاضة هذه التي سنعرف كيف نحكم أنها مستحاضة، دمها هذا ليس له حكم لا النفاس ولا الحيض، بل تصلي وتصوم وحكمها حكم الطاهرات إلا في مسائل يسيرة كما سنعرف إن شاء الله. بدأ المصنف رحمه الله فقال: لا حيض قبل تمام 9 سنين، إلى آخر كلام. الحيض متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هل له بداية أو له نهاية؟ بيّن المصنف هنا أن أقل سن الحيض الذي تحيض فيه المرأة وأكثره، وهذا هو المذهب، أن أقل سن الحيض تحيض فيه المرأة هو 9 سنين. يعني الحيض الذي قبل أو الدم الذي قبل هذه السن لا عبرة فيه، لا يأخذ حكم ماذا؟ الحيض. قالوا: لأنه لم يثبت أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، والنصوص علقت بالتسع، فما تراه المرأة من دماء قبل سن 9 يسمى ماذا؟ دم فساد، لا يسمى حيض، يقولون دم فساد لا حكم له. لا حكم له، وهذا نادر، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. فالعبرة بالغالب، الأحكام على الغالب لا على النادر. قال: ولا بعد 5 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة، أي أن أكثر سن تحيض فيه المرأة هو 50 سنة، فما بعده ما تحيض المرأة. طيب، إذا رأت الدم، قالوا ما تراه المرأة بعد 50 سنة يحكم أنه دم فساد، يحكم أنه دم فساد، يحكم أنه دم فساد. هذا هو المذهب، وإن كان هناك قول آخر في المذهب، لكن هذا هو المذهب. ولذلك قال في نظم المفردات: أكثر سن الحيض 50 سنة فحنبل عن شيخه قد عنعنه، أكثر سن الحيض 50 سنة فحنبل عن شيخه قد عنعنه. وهناك قول آخر موافق للجمهور، لكن هذا القول الذي ذكره الشيخ مرعي هو المعتمد في المذهب. طيب، الرواية الثانية في المذهب والتي رجحها ابن قدامة قال هي مهمة قد يحتاج إليها الإنسان، وهي أن بعض النساء تكبل عمر 50 سنة ويستمر معها الحيض على نفس وصفه ووقته وزمنه وكيفيته. بهذا القيد قالوا إن تكرر الدم بعد 50 على هذا الوصف فهو حيض، فهو ماذا؟ فهو حيض. طيب، لكن المعتمد ماذا؟ هو أنه لا حيض بعد 50. قال: ولا مع حمل، الحامل لا تحيض، فما تراه الحامل من الدماء يحكم عليه ماذا؟ أنه دم فساد لا دم حيض. طيب، الآن دم الفساد هذا ما حكمه؟ حكمه ينقض الوضوء فقط، ينقض الوضوء، يعني لا تغتسل له، فقط تتوضأ، وهو نجس لأنه خرج من السبيل، فتستنجي وتتوضأ وتصلي، لا تحتاج إلى غسل. نعم،
أحسن الله إليكم. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7.
وأقل
الطهر بين الحيضتين 13 يوما.
طيب، أحسن. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا الصحيح من المذهب رجوعا إلى العرف الغالب، إلى العرف الغالب. وأقل من يوم وليلة يقولون مشكوك فيه، أقل من يوم وليلة مشكوك فيه، فلا تدع الصلاة لأنه مشكوك فيه، قد يكون حيض وقد لا يكون حيض. وما زاد عن أكثر الحيض أيضا، زاد على عدد 15 يوما، هذا أيضا مشكوك فيه، قد يكون استحاضة، قالوا فلا تدع الصلاة فيه، تغتسل وتصلي، إلا إذا انضبط واضطرد، يعني كان من عادة هذه المرأة أنها دائما يزيد على العدد. فالأصل أن أقل الحيض يوم وليلة فما دونه غير معتبر، وأكثره 15 يوما فما زاد على ذلك فهو غير ماذا؟ معتبر. ولذلك قالوا لو زاد الدم عن 15 يوما وكان مضطربا أو متقطعا، هنا ندخل في مسائل الاستحاضة التي ستأتينا إن شاء الله. قال: وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، فالغالب من حال النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام، كما في حديث حمنة بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما كانت مستحاضة: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم تغتسلي، ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. لكن قد يزيد على ذلك، لكن هذا هو الغالب. وتختلف النساء من مكان يكون فيه الجو حار إلى مكان يكون فيه الجو بارد، بلاد حارة إلى بلاد باردة. بل قد تعيش المرأة في بلاد حارة فيزيد عدد أيام حيضها، ثم إذا انتقلت إلى بلاد باردة يقل هذا، وهذا موجود. على كل حال، العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فإذا وجد الدم ماذا؟ تركت الصلاة، سواء 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام أو 8 أيام. والطهر بين ذلك، والطهر بين ذلك يكون. ولذلك قال بعد ذلك: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا أقل الطهر. فلو طهرت المرأة ثم بعد 12 يوما رأت دما فإنها تعده دم فساد، ولو كان بصفة دم حيض لا يعتبر دم الحيض عنده في المذهب. ولذلك قال في نظم المفردات أيضا: والطهر بين الحيض فاعرف خبره، والطهر بين الحيض فاعرف خبره، أقله 13، أقله 13. طيب، وهناك روايات أخرى في المذهب، لكن هذا هو ماذا؟ المعتمد. وغالبه بقية الشهر، يعني الغالب أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة. فإذا حاضت 6 أيام طهرت بعدها ماذا؟ 24 يوما، 24 يوما، هذا هو الأغلب. قد يوجد من النساء من تزيد أو تنقص، لكن الحكم للغالب. ثم قال: ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. فبعض النساء تجلس شهر أو شهرين لا تحيض، ومنهن من ينقطع عنها الحيض، فيكون حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي. لكن المذهب ماذا؟ أن الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، والطهر بين الحيضتين ماذا؟ أقله 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. الآن عرفنا ماذا؟ هذا خلاصة هذه الحدود وهذه الضوابط التي في المذهب، سواء ضوابط الحيض أو الطهر، أقله وأكثره. ثم ندخل بعد ذلك في المسائل المترتبة على الحيض، وهذه من أهم المسائل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
كم حكم ذكر عندكم؟ 9 أمور تحرم على الحائض. هنا الشيخ مرعي ذكر 9 أمور، بينما نجد البهوتي في عمدة الطالب ذكر 8 أمور، وفي منتهى الإرادات ذكر 12 أمر. وفي الإقناع، الحجاوي في الإقناع ذكر 15 أمرا تحرم على الحائض. ومن هنا نعرف أن هذه 9 أمور لا تفيد الحصر، هناك أمور أخرى أيضا توسع فيها العلماء في المطولات. الشاهد أن الحائض تختلف عن الطاهرات، فيحرم تحرم عليها أمور. من هذه الأمور أولا الوطء في الفرج، فيحرم جماع الحائض، وهذا جاء النص فيه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. لكن تتعلق بهذه المسألة مسألة المباشرة والاستمتاع بما فيما دون الفرج. فذكر العلماء أن المباشرة والاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج له حالتان: الأولى مباشرتها فوق السرة وتحت الركبة، فهذا جائز بالإجماع، يعني تقبيل الحائض ومسها فيما هو فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالإجماع. الحالة الثانية مباشرتها فيما بين السرة والركبة، فالمذهب جوازه ولا يحرم إلا الجماع في الفرج، ولا يحرم إلا الجماع في الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الطلاق، فيحرم تطليق المرأة وهي حائض، ونقل الإجماع على أنه محرم، وهذا الذي يسمى الطلاق البدعي. هل يقع أو لا يقع؟ وإن كان هذه المسألة سابقة لأوانها، نحن في الطهارة ما وصلنا للطلاق، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يقع مع التحريم. مذهب الأئمة الأربعة أنه ماذا؟ شباب، يقع مع التحريم. طبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ ابن باز فتاوى في وأبحاث في هذه المسألة يطول ذكرها، حتى ابن القيم رحمه الله. الأمر الثالث والصلاة، قال والصلاة، فالحائض لا يجوز لها الصلاة ولا يصح منها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، تعريفه كل نساء المسلمين أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصح منها ماذا؟ الصلاة. طيب، هل يشرع لها إذا حضرت الصلاة وهي حائض أن تجلس في مصلاها تذكر الله وتستغفر؟ هذا بعض النساء يفعلنه، وهذا لا أصل له، وهذا ماذا؟ لا أصل له، بل يكتب للإنسان ما كان يفعله صحيحا مقيما وما منعه عنه عذر، يكتب له أجره، ولا داعي أن تفعل هذه الأمور. الأمر الرابع الصوم، يحرم عليها الصيام بالإجماع أيضا وبصريح السنة. الأمر الخامس الطواف، يحرم ولا يصح منها إجماعا، يحرم عليها أن تطوف وهي حائض ولا يصح منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصفية لما حاضت قال: أحابستنا هي؟ فقالوا لها: إنها أفاضت، يعني طافت ثم حاضت. الشاهد أن الحائض لا تطوف بالبيت. طيب، والسعي بين الصفا والمروة يجوز له، ولا تشترط الطهارة في السعي ولكن تسن. طيب، ثم قال ماذا؟ وقراءة القرآن. نعم، نحن ذكرنا الصلاة أن الحائض ماذا؟ لا تقضي الصلاة، صح؟ بالإجماع في مسألة يلغز بها لغز فقهي. هناك صلاة يشرع للمرأة الحائض أن تقضيها، شو رأيكم؟ يشرع؟ لا يسن، يسن. هي أصلا هذه الصلاة سنة. ما هي هذه الصلاة؟ ركعتي الطواف. قالوا لو طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي الطواف إذا طهرت تقضيها، إذا طهرت تقضيها. وقد ذكر هذه مسألة بن مفلح في الفروع فقال إلا ركعتي الطواف، قالوا الحائض لا تقضي الصلاة إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته، قال فيلغز بها، فيلغز بها. ركعتي الطواف يجوز أن تصليها خلف مقام إبراهيم، يجوز تصليها في أي مكان في المسجد، يجوز أن تصليها خارج المسجد، يجوز أن تصليها خارج مكة. عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع ثم خرج، فما صلى ركعتي الطواف حتى أشرقت الشمس لأنه طاف بعد الفجر وهو خارج مكة، قيل في التنعيم أو ذي طوى ونحو ذلك. فركعتي الطواف تصح، فهي لا آخر لوقتها، متى ما تيسر الإنسان أن يصليها صلى. فقالوا يلغز بها، فامرأة حاضت بعد أداء الطواف مثلا طواف الوداع لم تصلي ركعتي الطواف، إذا طهرت ماذا؟ تصلي ركعتي الطواف. قال وقراءة القرآن، يعني تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا، هذا على الصحيح من المذهب لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا أخرجه الترمذي وضعفه. والرواية الأخرى في المذهب أنها لا تمنع من قراءة القرآن لكن تمنع من مس المصحف، تمنع من مس المصحف، فتقرأ من وراء حائل. وهذه رجحها كثير من أهل العلم، لا سيما إذا كانت يطول حيضها فتنسى القرآن، فمثل هذه ماذا؟ يجوز لها أن تقرأ من غير أن تمس المصحف. وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين في بحث هذه المسألة وذكر الفروق بين الحائض والجنب. الجنب يستطيع أن يغتسل فترتفع عنه الجنابة، لكن الحيض ما تستطيع المرأة أن ترفعه متى ما شاءت، ولو طالت أيام الحيض قد تنسى القرآن، فلا بد لها من أن تقرأ وتراجع وتحفظ. ولذلك ابن القيم فرق بين الحائض والجنب من وجوه كثيرة في إعلام الموقعين، وذكر أوجه مهمة جدا من هذه الأوجه. قال أن الحائض لا يمكنها التطهر حتى ينقطع الدم، لا يمكنها التطهر حتى ينقطع الدم. وجه آخر قال الحائض يشرع لها فعل المناسك حال حيضها إلا الطواف، أما الجنب لا يشرع له أداء أي نسك من المناسك حتى يغتسل. ومن الفروق أيضا أن الحائض يشرع لها شهود العيد، تشهد صلاة العيد بخلاف الجنب. نعم، وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها خصوصا في مدارس القرآن وحلقات القرآن، فقد تحتاج إلى هذه المعلمة والمتعلم فتقرأ وتحفظ وتراجع لكن من غير أن تمس المصحف. الأمر السابع قال ومس المصحف، فمس المصحف يشترط له الطهارة عند جماهير أهل العلم، فإذا أرادت الحائض القراءة تقرأ من حفظها أو من وراء حائل كما عرف. الأمر الثامن واللبث في المسجد، وهذا قال به الأئمة الأربعة أن الحائض لا تمكث في المسجد لا تلبث. والأمر التاسع قال وكذا المرور فيه إن خاف تلويثه، أيضا المرور لا تمر في المسجد إذا خافت تلويثه. وهذا القيد يدل على أن المسألة فيها تفصيل، فإن خافت تلويثه لا تمر، إن أمنت تلويثه تمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، كان معتكفا قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويوجب الغسل والبلوغة والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت.
هذه الفقرة نضع عليها سؤال، ماذا يوجب الحيض؟ ماذا يوجب الحيض؟ قال ويوجب أولا الغسل، يعني هذه أمور تجب وتلزم بالحيض. الغسل بعد الطهر، يعني بعد انقطاع الدم وحصول الطهر الواضح والجفاف التام تغتسل المرأة، قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن. الأمر الثاني والبلوغ، الحيض علامة على البلوغ عند المرأة، فإذا حاضت في السن المعتبرة تعلقت بها أحكام البلوغ والتكليف. الأمر الثالث والكفارة بالوطء فيه، فتلزم الكفارة بالوطء مع الإثم، وكذا هي إن طاوعته يلزمها الكفارة، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. طيب نعم
أحسن الله إليكم.
قال إيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، هذا قرأتها صح؟
نعم.
يعني الكفارة تلزم المكره والناسي والجاهل، هذه الأعذار تسقط الإثم لكن لا تسقط الكفارة على المذهب، تسقط الإثم لكن لا تسقط الكفارة على المذهب. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، هذا مقدار الوطء في الحيض على التخيير كما في الحديث، لأن الحديث جاء في التخيير، فأو في الحديث ليست للشك وإنما للتخيير. وما هو الدينار؟ ليس الدينار يعني الدينار الكويتي، لا، الدينار ذهب، والدينار الذهب يزن مثقالا من الذهب. قالوا فينظر كم يساوي المثقال من الذهب فيخرج مقابله بحسب الصرف، وكذا هي إن طاوعته، يعني حكمها حكمه إن طاوعته، أما إن أكرهها فليس عليها شيء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
فإذا طهرت من الحيض لم تغتسل ولم تغتسل، إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يباح لها ما حرم بالحيض إلا الصوم. يعني المرأة مثلا طهرت قبل أذان الفجر، وهذا من الرفق ومن الرخصة ومن التيسير لها، الآن تريد أن تصوم، تريد أن تتسحر، إما أن تغتسل أو تتسحر، لو اغتسلت أذن الفجر وهي طاهرة فلا حرج أن ماذا تؤخر اغتسال بعد الفجر فتتسحر ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم. قال غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، الطلاق أيضا يباح طلاقها قبل اغتسالها، لا يشترط الاغتسال، لأن الطلاق وقع عليها وهي قد طهرت غير حائض، واللبث بوضوء في المسجد أيضا لها المكث فيه قبل اغتسالها لأنها ماذا غير حائض. نعم
أحسن الله إليكم. قال وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
للطهر علامات، كيف نعرف أنها طهرت؟ العلامة الأولى ألا تتغير هذه القطنة إذا احتشت بها في زمن الحيض، احتشت بها يعني مسحت بها فرجها فحصل النشوف التام والجفاف التام، هذه علامة. هناك علامة أخرى وهي القصة البيضاء أو القصة البيضاء، وهو ماء أبيض كالجير، ماء أبيض ليس شفاف، أبيض يخرج من الرحم، وهذا تعرفه النساء وليس عند كل النساء لكن معروف عند النساء، فإذا خرج لم يخرج بعده الدم فهو علامة ماذا؟ على الطهر. ولذلك سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهناك أمور أخرى قد تراها المرأة وهي التي يسمونها الكدرة والصفرة، يعني ماء أصفر، إفرازات صفراء، إفرازات بين الصفرة والحمرة، هذه تراها المرأة، ما حكمها؟ قالوا: الصفرة والكدرة إن كانت في زمن الحيض فلها حكم الحيض، وإن كانت خارج زمن الحيض في وقت الطهر فحكمها حكم ماذا؟ الطهر. ولذلك إذا أثناء مدة الحيض اللي هي 6 أيام أو 7 أيام انقطع الدم لكن فيه إفرازات، فيه كدرة وصفرة، فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم. لكن لو كانت في زمن الحيض وتأتيها هذه الألوان فإنها ماذا؟ تستمر في صلاتها وصومها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة.
وهذا بالإجماع، أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة إلا ركعتي الطواف، اللغز اللي عرفنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة.
لما فرغ المؤلف من أحكام الحيض شرع في أحكام الاستحاضة والمستحاضة، وقد عرفنا من هي المستحاضة. المستحاضة يصيبها نزيف فيطبق عليه الدم، يستمر الدم فوق عادته فيترى دما لا يصلح أن يكون نفاس ولا يصلح أن يكون حيض، ما حكمه؟ قال: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. وهذه قاعدة أغلبية ليست قاعدة مستمرة، قاعدة أغلبية ليست قاعدة مستمرة، يعني غالب النساء ماذا؟ أن دمها لا يتجاوز 15 يوما. طيب، الحيض أكثر الحيض 15 يوما، فما كان بعده كما عرفنا في المذهب أنه يسمى دم فساد. طيب، ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ذكر الفقهاء فروق من حيث لونه وصفته وكيفيته، فنذكر 3 فروق. الأمر الأول أن دم الحيض يقولون أسود ثخين منتن الرائح، أسود ثخين منتن الرائح، ودم الاستحاضة دم أحمر، أحمر رقيق، أخف رائحة من دم الحيض، أحمر رقيق، أخف رائحة من دم الحيض. هذا الأول. الأمر الثاني: دم الحيض يخرج من قعر الرحم، دم الحيض يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فهو يخرج من أدنى الرحم، يخرج من أدنى الرحم. الأمر الثالث: قالوا دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في أيام معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج في أيام معلومة، أما دم الاستحاضة فهو دم فساد وعلة ومرض وليس له وقت محدد. والخلاصة أن المستحاضة كالطاهرات إلا في أحكام يسيرة، أما الحائض فلا أحكام تخصها كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه.
هذه أهم مسألة في باب الاستحاضة. الآن المرأة التي مثلا طول الشهر يأتيها الدم ماذا تفعل؟ قال: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز ثم تغتسل. المرأة لها 3 حالات: مرأة لها عادة، هناك حالة من لها عادة، إن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز ولا عادة تمكث ماذا؟ 6 أو 7 أيام من الشهر. نتصور مسألة ثم نذكر ثم نقرأ كلام الشيخ. الآن امرأة استمر عليها الدم وهي لها عادة. ما معنى لها عادة؟ يعني لها أيام معلومة في الشهر هي أيام الحيض، لا قبلها ولا بعدها، لكن في هذا الشهر زادت المدة، هنا فقط تجلس أيام عادتها، لا تصلي ولا تصوم. طيب، وإذا انتهت الأيام قال ثم تغتسل. قال العلماء يعني تغتسل تنوي رفع الحدث، تغتسل تنوي رفع الحدث ولو كان الدم مستمر، تغتسل تنوي رفع الحدث وتصلي وتصوم. طيب، إذا لم يكن لها عادة، قد تكون المرأة توقف عنها الدم سنوات، يعني حبلت ثم ولدت ثم أرضعت، قد ينقطع عنها، ليس لها عادة معينة أو نسيت عادتها، هذه ترجع إلى التمييز. ما المقصود بالتمييز؟ يعني تمييز دم الحيض من الاستحاضة. نحن الآن عرفنا علامات الحيض من حيث لونه وكيفيته وأعراضه، تعرفها النساء. فالأيام التي تعرف فيها دم الحيض قد تكون 6 أيام 7 أيام أكثر أقل، واضح الدم الفرق بينه وبين الاستحاضة، هنا تترك الصوم والصلاة. إذا انتهت هذه الأيام تغتسل، تنوي بالاغتسال رفع الحدث، ثم تصلي وتصوم ولو كان الدم، طبعا دم الاستحاضة، مستمرا. إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز، هذه يسمونها المتحيرة أو المضطربة، هذه تجلس أول 6 أو 7 أيام من الشهر فقط، لا تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل تنوي رفع الحدث ثم تصلي وتصوم. قال المصنف تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، يعني ولا عادة، ثم تغتسل. فنحن عرفنا الحالة الأولى ماذا؟ أن تكون معتادة وهذه لا عادة منضبطة. الحالة الثانية أن لا يكون لا عادة، فهذه ترجع إلى ماذا؟ التمييز. أما التي ليس لها عادة ولا تمييز، هذه تسمى المتحيرة أو المضطربة، فهذه تجلس أول 7 أو 6 أيام من الشهر ثم تغتسل وتصلي، وتكون بقية أيام الشهر ماذا؟ مستحاضة، تصلي وتصوم ولو كان الدم ماذا؟ مستمرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنة بن جحش لما اشتكت إليه الدم وأنها لا تميز، ليس لها تمييز ولا عادة، قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. والحديث في سنن أبي داود وهو صحيح. فهذه حالات ماذا؟ المستحاضة. أول أمر ننظر هل لها عادة أو لا، ليست لها عادة منضبطة نرجع إلى، ننتقل إلى التمييز، ليس لها تمييز ننتقل إلى أنها تترك الصوم والصلاة أول 6 أو 7 أيام ثم تصلي وتصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتتوضأ في وقت
نعم كل... ما علقنا على الجملة اللي بعد، قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي. ثم تغتسل يعني تنوي رفع الحدث، ليس اغتسال تبرد وإنما اغتسال رفع الحدث. وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني تستنجي وتنظف رحمها وتعصيبه، يعني تتحفظ بشيء يمنع من سيلان الدم وعدم تلويثه جسدها ولا ثوبها ولا مصلاها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا.
المستحاضة كالطاهرة، تصلي وتصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن، تمس المصحف، تطوف بالبيت، إلا أنها تخالف الطاهرات في ثلاثة أحكام، إلا أنها تخالف الطاهرات في ثلاثة أحكام: في الوضوء لوقت كل صلاة، في الوضوء لوقت كل صلاة فلا تتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تتوضأ، وفي الوضوء، وفي جواز الجمع بين الصلاتين، وفي جواز الجمع بين المستحاضة مريضة، ولذلك يجوز لها الجمع بين الصلاتين، جمع بدون قصر. وهل وضوءها لوقت كل صلاة للوجوب أو الاستحباب؟ المذهب أنه للوجوب، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
وتنوي بوضوئها الاستباحة، يعني تنوي استباحة الصلاة، لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، هكذا قال. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني به سلس بول أو سلس ريح، حكم المستحاضة حكم ماذا؟ من به سلس. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويحرم وضع المستحاضة ولا كفارة.
هذا المذهب، وهو من مفردات المذهب، أنه يحرم وضع المستحاضة، ولذلك قال في نظم المفردات: وعندنا يحرم وضع المرأة، وعندنا يحرم وضع المرأة إن تستحض إلا لخوف العنة، إن تستحض إلا لخوف العنة. لماذا قالوا يحرم الوضع؟ قالوا لأنه أذى يشبه الحيض، لكن لا كفارة فيه لأنه ليس حيضا، إلا من يخشى العنة والوقوع في الفاحشة، ليس عنده إلا هذه المرأة، فإنه قالوا يجوز للضرورة. وهناك رواية ثانية في المذهب أنه يجوز وطؤها، والرواية هذه موافقة لقول الجمهور، لأن القول بتحريم وطأ المستحاضة من مفردات ماذا؟ مذهب الحنابلة كما عرف. وهذه الرواية الثانية رجحها ابن عثيمين، وقال: المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في السنة 17 امرأة، 17 امرأة، 17 امرأة، وكان أزواجهن يطأوهن ولم ينقل المنع من ذلك. وقالوا الأصل الجواز والإباحة، ولا يوجد دليل على المنع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان.
الآن انتقل إلى ذكر أحكام النفاس والنفساء كالحائض في الأحكام كما تقدم. قال: والنفاس لا حد لأقله، فمتى انقطع الدم طهرت ولو لم يجلس إلا أياما معدودة، لا حد لأقل. وقد روي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما، فكانوا يسمونها ذات الجفوف، ولدت ولم يصبها النفاس. قال: وأكثره 40 يوما، يعني ما زاد عليه فهو دم استحاضة، تطهر وتصلي. وهذا هو المذهب، وهذا الذي أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله، أن ما يزيد على 40 يوم لا يأخذ حكم النفاس. نعم. ويثبت حكمه.
أحسن الله إليكم. ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان.
هذه مسألة مهمة. متى نحكم أن دم النفاس نفاس؟ نحن عرفنا أن دم النفاس نتيجة ماذا؟ ولادة. طيب ولادة ماذا؟ نطفة أو علقة أو مضغة أو جنين كامل، حمل عمره 2 شهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر. قالوا هذا هو الضابط، يثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. يعني إذا أسقطت المرأة ما في بطنها فإنه لا يخلو، إما أن يكون متخلق أو غير متخلق. قالوا ما تخلق وكان في خلق إنسان، ومن أهل العلم قال ولو خفيا، يعني له خلق إنسان لكن لم يكتمل. هنا يثبت فيه النفاس ويحكم بأنه ماذا؟ النفاس، بخلاف ماذا؟ المضغة أو العلقة فلا يثبت فيها، فلا يثبت ماذا فيها. طيب متى يتخلق الجنين ومتى لا يتخلق؟ يقولون من أول يوم إلى 80 يوم بالنسبة للحبل لا يتخلق فيها الجنين. قد جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة ماذا مثل ذلك. قالوا من 81 إلى 120 هنا يتخلق، يبدأ التخليق من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من 120 يوم وما بعدها هنا في الغالب، ها، وهذا هو الأصل، أنه يكون قد تخلق. 120 يعني كم شهر؟ 4 أشهر. فالحمل الذي من 4 أشهر فما فوق ماذا؟ يكون قد تخلق. لكن المرأة قد تحمل وتجلس أكثر من 4 أشهر ثم يتبين أنه ليس بحمل، يعني ليس بجنين، يوجد حمل يوجد شيء لكن ليس بجنين، هذا لا يحكم ماذا أنه جنين. لكن 120 يوم ويسقط متخلق هنا يحكم أنها ماذا؟ الدمدم نفاس. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه.
قال فإن تخلل 40 نقاء، أي 40 النفاس، نقاء فهو طهر، يعني إذا طهرت المرأة قبل تمام 40 ورأت النقاء والنشوف والجفاف التام تعتبر أنها طهرت فتصلي وتصوم. فإن عاد الدم قبل تمام 40 فإنها تعتبره نفاس لا فساد. لو عاد بعد تمام 40 يعتبر ماذا؟ أنه نفاس فساد أو استحاضة أو حيض بحسب وقته وزمنه وأعراضه التي تكون معه، لكن يكره وطؤها فيه. يعني إذا طهرت قبل تمام 40 ماذا؟ المذهب أنه يكره وطؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني.
فتحسب بداية النفاس من خروج الولد الأول، لأن الدم يخرج عادة بعد الولادة، وهذه الأمور كانت تخرج في الزمن السابق. ولذلك ابن كثير وغيره من المؤرخين ذكروا أخبار عجيبة غريبة عن بعض النساء أنها وقعت في زمنهم وقبل زمنهم، وأخبار عن بعض العلماء والفقهاء شهدوا بعض النساء أنها ولدت في يوم ثم بعد أيام ولدت جديدا آخر وهكذا. لكن اليوم هذا الشيء ربما لا يقع، لكن لو وقع المهم هذا الحكم متعلق بأول جنين، بأول جنين. أما قوله فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، مثل هذا ربما اليوم عندنا مستحيل يكون، لكن لو وقع فلا عبرة بالثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي وطء النفساء ما في وطء الحائط،
يعني حرام وكفارة وإثم. نعم.
قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.
شرب الرجل دواء يمنعه من الجماع ويسكن الشهوة، يقول لا يخلو من أحوال. فإذا كان يشرب شيء يقطع شهوته بالكلية فهذا حرام لا يجوز، ولم يأتي الشرع بمثل هذا. أما إذا شرب شيئا يخفف حدة شهوته ولا يقطعها قالوا هذا جائز، لكن بشرط ألا يتحقق به ضرر لا على نفسه ولا على زوجته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرا من الأدوية التي تخفف حدة الشهوة في كتاب عدة الصابرين وزاد المعاد، وكذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية. وعكس ذلك مسألة شرب ما يهيج الشهوة، يجوز أو لا، أيضا هذا عائد إلى الضرر والمصلحة، إذا كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.
للمرأة أن تستعمل دواء لإنزال الحيض أو رفعه إذا لم يكن فيه ضرر عليها، فإذا كان فيه ضرر فإنها تمنع من ذلك، فإنها تمنع من ذلك. قال: لحصول الحيض ولقطعه، وهذا كله بشرط إذن الزوج، بشرط إذن الزوج، لأن له حق في الولد، لأنه له حق في الولد. وأما مسألة منع، مسألة حبوب منع الحمل أو موانع الحمل، فهذه المسألة تبحث في كتاب النكاح فصل فيها أهل العلم، لكن فتاوى أهل العلم المعاصرين هو أنها إذا كانت مؤقتة ولتحقيق مصلحة معينة فإنه لا حرج فيها، أما قطع النسل مطلقا فهذا لا يجوز. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.